أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بانتهائنا من البحث في المثل والقيمة، من البحث في المقصد الرابع، أي البحث في آثار العقد الذي قسمناه إلى آثار العقد الصحيح وآثار العقد الفاسد. بقيت أبحاث لا تدخل في دراستنا، بل لا بد من البحث عنها في تفاصيل ما يضمن، لأننا في هذا البحث لا نتعرض إلا لضوابط العقود على وجه كلي، من دون الدخول في تفاصيل كل عقد عقد من هذه العقود. فيقع البحث في مقصد جليل الأهمية، وهو المقصد الخامس من هذه الدراسة، وهو البحث عن الشروط في العقود بحسب تعبير الفقه الإسلامي. الشروط في العقود، وهو الذي كثر البحث عنه في الفقه المدني الوضعي، وإن كانت بحوثهم شكلية ليست بالطريقة الفقهية، قانونية أكثر منها فقهية. يسمونه سلطان الإرادة، لأنهم يرون أن العقد شرعة المتعاقدين لا شرعة أخرى له. نعم، للقانون أن يتدخل لمصالح نوعية فيمنع بعض العقود، ولا يوجد في القوانين شيء اسمه المنع المطلق، إذ المنع القانوني يتحدد كما وكيفا بالتقنين الذي منع بالسلطة القانونية. فقد تمنع القوانين من عقود من جهة أنها يكثر الاختلاف بسببها، ولو كانت تراعي الضوابط الرئيسة في انعقاد العقد وشرائط المتعاقدين وشرائط المحل. وبعبارة أخرى، القوانين أشبه بما نعطيه من صلاحيات للحاكم الشرعي، منها بالأحكام الكلية الكبروية، إذ لا تكون القوانين حتى لو عممت سوى قضايا محدودة من حيث المكان ومن حيث الزمان في العادة، يتبدل المقنن فتتبدل القوانين، يتبدل الحاكم فيطلب من المقننين أن يبدلوا القوانين فيبدلونها طبقا لرؤيته. من هنا اتجه الفقه الوضعي في مقام البحث عن العقود إلى التمسك والتشبث بالقواعد والضوابط العامة المرتبطة بالأشخاص وبالأموال، وجعلوا المحور لإنشاء العقود حرية التعاقد، وجعلوا جوهر العقد الإرادة الرضائية لإنشاء العقد. ثم بعد ذلك قالوا الأصل في العقد ما أراده المتعاقدان أيا يكن، لا يحتاج. طبعا عم نحكي عن القانون المدني الحديث، ها، وإلا القانون المدني التاريخي ما في شيء اسمه قانون مدني يا أخوان. بالدقة، كل أمة بحسب ثقافتها وبحسب مستواها. انتهوا إلى هذه الضابطة، وهي أن القاعدة الحاكمة في باب العقود إرادة المتعاقدين الحرة. إذا قلنا حرة يعني راضي، ولو راضي نتيجة الظروف الخاصة بحاجة لبيع المال، راضي في طول ظرفه الخاص، يعني غير المضغوطة من جهة خارجة عنها. هذا الأصل، هذا جوهر العقد. وبعد ذلك أنكروا لزوم أي شيء في جوهر العقد غير هذا. أنكروا الشكلية في التعاقد، وأنكروا أصلا شيء اسمه الإنشاء، يقول مجرد ارتباط الرضائين بإرادتين حرتين يكفي. نعم، ذكروا أن للقانون حق التدخل، بصير التدخل تدخل استثنائي، للقانون حق التدخل. شو بيتدخل بيعمل القانون يا إخوان؟ مش التدخل لتشكيل العقد، التدخل للاعتراف بالعقد. كيف؟ تسيل هالفكرة يا إخوان. ليش الفقه الوضعي بفكر بهالطريقة يا إخوان؟ لأنه الفكر الوضعي، الفقه الوضعي أو القانون المدني، القانون الوضعي هو فقه الدول، فقه الحكومات، فقه للإجراء. فيلحظ، تلحظ المنظومة من الإنشاء إلى تنفيذ العقد، إلى التخلف عن العقد، إلى المحاكمة للمتخلف عن العقد، إلى ما يترتب من آثار بعد صدور الحكم وكيفية الإلزام بها، ومن هو الذي له حق الإلزام، ومن هو ولي من يمتنع من التنفيذ إلى آخره. لأنهم يبحثون بهذه الطريقة، فربطوا بين جوهر العقد من جهة وبين ما يترتب على العقد من جهة أخرى، فأفادوا أن جوهر العقد إرادة المتعاقدين الحرة في التعاقد. هذا جوهر العقد، ما في شيء ثاني غير هذا. بس هذا بيترتب عليه قضايا كثيرة، لكن هذا هو الجوهر. وقالوا القانون لا علاقة له في أصل تشكل العقد، هذا خاضع للشخصين أو الأشخاص المتعاقدين. القانون متى يتدخل؟ يتدخل على مستوى أنه يعترف بأن هذا عقد أو ليس بعقد، يعني بيعترف فيه، بمعنى أنه بسجله بالدولة مثلا ما ترتب على العقد من نتائج، مستعد يتقبل دعوة بالعقد في المحاكم أو غير مستعد. هذا معنى يعترف به أو لا يعترف به. ففرقوا يا أخوان، وقلما فرقوا. بعض اللي تعاملوا مع الفقه الوضعي من بعض الإسلاميين لم يلتفتوا إلى هذه التفرقة الدقيقة. فرقوا هم بين نشوء العقد الشخصي بين شخصين أو أشخاص تعاقدوا، وبين اعتراف القانون والدولة والحكومة بهذا العقد. فنفوا من دون ضوابط القانون الاعتراف بالعقد، فلا يرونه عقدا، مش بمعنى لا يرونه عقدا بمعنى أنهم ينكرون أن الشخصين توافقا وتعاقدا وتبادلا المال، مش بهذا المعنى. ما في بالقانون يا إخوان ملاحظة شيء اسمه إرادة عليا مالكة قبل ملكك وأنت تملك في طولها، لا يوجد في القوانين شيء من هذا القبيل. الدولة أحد الملاك في مقابل ملكية الفرد، بينما عندنا العبد مالك في طول ملكية سيده ومولاه الشرع الأقدس، مالك في طول ملكية خليفة الله، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. طيب هذا ما موجود منه في القانون، فالقانون شو بيقول لك؟ القانون بيقول لك أنا ما بعترف بوجود هذا العقد، إذا ما اختلفتوا طبقتوا بين بعض اصطفلوا منكم لبعض، بس أنا هذه الأرض اللي مسجلة باسم فلان لا أسجلها باسمك إلا إذا رعيت الضوابط القضائية للعقد، إلا إذا جئتني به مدونا، إلا إذا جئتني به مكتوب عند الكاتب بالعدل، إلا إذا دونته في السجل العقاري. قبل ما تدونه بالسجل العقاري ما بيعتبره قانون، يعني ما فيك إذا مش مدونه بالسجل العقاري مثلا تجي ترفع دعوة بالعقار مثلا. هذه من المحاسن التنفيذية للعقود، ليش؟ لأنهم بحثوا العقود ضمن منظومة كاملة اجتماعية من إنشاء العقد إلى كل لوازمه الأولية والثانوية وما يعتريه في الأمكنة والأزمنة. جيد، هذا ما اشتاخد ببحثنا الفقهي يا إخوان، بس اللي بيهمني النقطة الجوهرية اللي نظلنا منتبهين لها، أن الفقه المدني حتى في صورته الحديثة عندما يقول قائله نحن لا نعترف بهذا العقد، لا يريد أن يناقض نفسه عندما قال بأن جوهر العقد سلطان الإرادة التعاقدية عند المتعاقدين وحريتها، يعقدان كيفما شاء بما شاء في أي وقت شاء وأي مكان شاء، هذا مش تناقض. بيقول لك إيه هذا عقد صحيح، بس هذا عقد أنا ما بعتقد فيه بالقانون، خير إن شاء الله خلي مدام بينكم شخصية خلي بينكم، بس لما بتختلفوا بيكون تجوا لعندي أنا المقنن ثبتوا ملكية أو تدعوا على بعضكم البعض، أنا ما رح أقبل إقامة دعوة بهذا العقد. لأن ليش؟ لأنه ما في آلية لإقامة دعوة، آلية سلسة، خلينا نعبر بهذا التعبير، آلية سلسة لا يوجد. قديما كان يقبل، والله إذا كان حضرك عدلين وشهدوا وإجوا شهدوا وإلى آخره، لا، هذا يوجب بحسب القوانين يوجب تراكم الملفات في المحاكم ويوجب اختلال نظام عام ويوجب عسر في تطبيق القوانين وإلى آخره. فمن الأول قطع الرأس، قال لك أنا ما بعترف بالعقد إلا إذا صار العقد مكتوب عند كاتب العدل، خير إذا عند كاتب العدل صار بوثيقة ومستندة رسمية وأنا أخط لك كتاب عدل في كل مكان، جيد ما في مشكلة ما في مشكلة، بس هذا لا يبطل، أنا بدي حل هالإشكالية، لا يبطل العقد في حد ذاته وفي حد نفسه، وحتى القانون الوضعي ما بيبطل العقد، ما بيقلك لأنه ما عم بيناقض نفسه. أنت صاحب المال لك حرية أن تتصرف بالمال كما تشاء. طيب في ضوابط أخرى يلحظها القانون لها علاقة بالآداب العامة للمجتمع، وهي بتختلف طبعا بين أهل القانون وأهل القانون، يعني أنت إذا بتقنن الآن قانون وضعي طبقا يستقي من الشريعة الإسلامية في كثير أشياء بتخلف الآداب العامة، بينما والله عند الفرنسيين غير، عند الرومان غير، قد يتقاربونهم لبعدهم عن الشرعيات ولكونهم ينتسبون إلى دين لا شريعة فيه بالمعنى التفصيلي، وإن كان كثير من المقننين قد لا يلتزمون حتى بدين من الأديان بالمعنى الدقيق للكلمة. هذا نقطة مهمة يا إخوان، لذلك القانون شو بيقول؟ القانون بيقول مش محدد على المتعاقدين شو بيتعاقدوا أبدا، حرين بتعاقدوا شيء اسمه بيع، شيء اسمه إجارة، شيء اسمه جعالة، شيء اسمه هذا الذي يسمونه بالعقود المسمات. مسمات شو يعني مسمات؟ يعني دونت في لوائح وقوانين، باتت متعارفة ودونت. وأنتم تعلمون أن العقود المسمات لا تنقص في العادة، لكن قد تزيد بابتكار معاملات جديدة ثم تدون في لوائح القوانين وتصبح. مثلا التأمين ما كان مدون في لوائح العقود، وإن كان هو ظاهرة قديمة في إشكاله البسيطة، لكن لم يكن مدون في لوائح القوانين المدنية. في القرنين الأخيرين أو الثلاث قرون دون في القوانين المدنية، وصار له قوانين وضوابط وتفاصيل، وكل ما تطور بيزيدوا عليها، بتراكم عليها أشياء. فهم يقولون ما دام العقد شرعة المتعاقدين وما في مظلة فوقه، في ضوابط القانون بس بيرحمها وبرعاها، فحينئذ من حقه أن يعقد بأي كيفية يشاء، سواء كان العقد له اسم أو ما له اسم. افترضوا طلع ابتكار متعاقدين أن يعقدا بطريقة خاصة لا اسمها بيع ولا اسمها إجارة ولا اسمها جعالة، لأن الحصر مش حصر منطقي ولا عقلي في العقود المسمات، ها؟ وطلع عقد جديد لأول مرة، التأمين بشكله الحديث أول مرة في ناس تعاقدوا فيه، ما كان اسمه عقد التأمين. مش مهم اسم العقد، ليس مهمة، المهم رعاية الركن الجوهر الأساس في العقد، فيتم التعاقد بين الاثنين. فلا ينحد بالعقود المسمى، هذا واحد. اثنان، أيضا من حق المتعاقدين أن يتعاقدا على المال مطلقا، ومن حقهما أن يتعاقدا على المال مقيدا، يربطان تعاقدهما بشروط وضوابط وقيود خاصة. يعني أنا الآن في بيعك وملكك بالفعل، ها؟ في الآن بيعك على أن تملك أنت من بداية الشهر، ما عنده فرق، بقول لك عملنا عقد الآن على أنك تصبح مالك من بداية الشهر، وإذا ملكتك من الآن فيه اجعل تسليم الآن فيه اجعله بعد شهر. أستطيع أن أملكك شيئا واحدا أو شيئين متداخلين، أستطيع أن أملك عين ومنفعة في عقد واحد، أستطيع أن أشترط عليك أي شرط أحبه وأريده ما دام أنت تقبل به وأنت إنسان عاقل ولي نفسك وحر وملتفت، وقبلت بالشرط فهو شرط نافذ عليك بلا أشكال ولا غير. لا لا، ما علينا، عم نحكي بالقانون المدني. إيه، وعلى هذا الأساس فيترتب على القانون المدني أن ضوابط العقود وكيفيات إنشاء العقود وشروط العقود وشروط آثار العقود لا يقيد بها المتعاقدان بأي جهة من الجهات. نعم، إذا شرط بخلف الأداب العامة بحسب تعريف القانون للأداب العامة، لأن في أشياء كثيرة تخلف الأداب العامة عندنا كمسلمين لا تخلف الأداب العامة عند الفرنسيين، بالعكس هي جزء من منظومة الأداب العامة قد تصير، ها؟ وهذا بيختلف باختلاف القوانين. هذه ضوابط لأجل الحالة الاجتماعية يا أخوان، مش لأجل جوهر العقد وحقيقة العقد، وإلا جوهر العقد يتحمل بحسب مسار القانون الوضعي، يتحمل أي ضوابط يلقيها أو يريدها أهل القانون. أما في فقهنا فقد اتضح من مقصود من فقهنا فقه الإمامية مش فقه الإسلام بشكل عام، لأن ما في شيء اسمه فقه الإسلام بشكل عام، كل مذهب فقهي له طريقته في الفقه. فقد اتضح من المقاصد الثلاث الأول، أي البحث في شروط العقد والانعقاد، والبحث في شروط المتعاقدين وفي شروط المحل، شروط العوضين بشكل عام في العقود، أننا لا نفترق كثيرا في الجوهر الموضوعي لإنشاء العقد فيما بيننا وبين القوانين المدنية الحديثة، ونحن سبقناهم في هذا. أي نحن سبقناهم في هذا، لأنه رأيتم يا إخوان في بعض المباحث السابقة، وأنا بتجنبها لأن سرد تاريخي ما إلى إيمي واحد يفتح بحوث استدلالية. الشكلية كانت قاتلة في العقود قديما عندهم في القوانين المدنية، وعند العرب أيضا كان في شكلية خاصة، والله المنابذة والملامسة والمباضعة والمهدقشو إلى آخره. على هذا الأساس ثبت أنه لا توجد شكلية خاصة من البحث في المقصد الأول، ما عندنا شكلية خاصة نحن في انعقاد العقد. نعم الإرادة الباطنة لا تسمى عقد، وهذا أصرينا عليه بشكل واضح، لا بد من إبراز الإرادة بمبرز دال عرفا حتى يكون مشمول للعمومات والارتكازات الممضية للعقود الممضات شرعا، هذه الارتكازات والسيار لا بد وأن يكون مبرزا. الإرادة الباطنة وحدها لا تكفي لتسميتها عقد، بحيث لو كنا اثنين من أهل الإلهام وبالإلهام تعاقدنا من دون إبراز شيء، هذا بسميه العرف والعقلاء عقد، ما بسموه عقد، مع أنه في إرادة كاملة وفي نقل وانتقال على مستوى الإرادات وإلى آخره. على أساس التجرب اللي كنت عم تحكي عنه، هذا لا يسمى عقد، ما بتشمله عمومات العقود وبالارتكازات العامة العقلائية ما بيتسمى عقد، لا بد من إبراز اسم مهم. فرغنا من هذا، واتضح لدينا أيضا أنه في شروط المتعاقدين توجد بعض الشروط، في شروط قلنا قسمناها ثلاثة نحن، شروط ماهوية بدونها أصلا ما بيتحقق عقد، وفي شروط مثل العقل مثلا بدون عقل ما بيتحقق عقد، وفي شروط عقلائية مثل الحرية والاختيار وما أدري شو إلى آخره، بحثناها كل واحد بحثنا تحته حزمة من الشروط. والقسم الثالث شو كان؟ شروط الشرعية التعبدية اللي عمدتها كانت شرط البلوغ إذا بتتذكروا. جيد، في المحل قلنا بأن الشرط أن يكون المحل يعترف الشارع الأقدس بملكيته. بهذا شو بيطلع معنا يا أخوان؟ بدي أطلع بنتيجة أنا. بهذا نخرج إلى أن شارعنا لم يقيد العقود بشكلية خاصة، غاية ما هنالك أنه أضاف بعض الضوابط والقيود مثل شرطية البلوغ وعدم الاكتفاء بالتمييز مثلا والعقل، مثل شرطية بعض الشروط التفصيلية في بعض الأشياء، ومثل تشذيب ومنع بعض الأشياء. على أي قاعدة فعلها الشارع؟ على قاعدة المنظومة اللي مش عليها الفقه الوضعي؟ لا، على قاعدة منظومة قيم الشارع، هذه من حيث سعتها وضيقها. على مستوى الاستناد أيضا، لا على قاعدة حاكم يحكم دكتاتوريا أو حاكم يحكم عدلا ويشرع للآخرين لأنه يرى من حقه التشريع للناس، بل على قاعدة أن المالك الحقيقي هو هذا الشارع. هذا فرق جوهري، هذا فرق جوهري. لم يعد جوهر صحة العقد إرادة العاقد الحرة، صار جوهر صحة العقد إرادة المالك الحر المطلق الملكية، لأن أنا مقيد الملكية بالنسبة لمالكي ومالك أملاكي. غاية ما هنالك، هذا المالك الحر الحقيقي بالذات الذي أملك أنا في طولي بالعراض لم يقيدني في هذه العقود أساسا، ولم يؤسس هذه العقود، هو جاء إلى هذه العقود وهي موجودة في الحياة العقلائية تتكثر بحسب حاجة العقلاء وتتنوع بحسب حاجة العقلاء وتتفنن أيضا بحسب حاجة العقلاء. جاء الشارع ولم يغير ويبدل فيها في أساسها وجوهرها، لم يبدل في بعض تفاصيلها. لذلك قلنا الأصل في التشريع في باب العقود يا أخوات هو السير والارتكازات العقلائية. صحيح مدرسة المحقق النائيني أعطت، طبعا بلش من عند الشيخ الأنصاري، هو مستوى معتدا به للبحث على مستوى الارتكازات والسير العقلائية، لكن لم يبلغ غايته في تقديره فيما يرتبط بفقه العقود والمعاملات، لأن المسألة أهم وأدق وأوسع من هذا. تجوهر العملية التعاقدية هي حرية المتعاقدين، لأن مالكهما أعطاهما الحرية في هذا، لم يقيدهما إلا بعقلائيتهما، وما عليه العقلاء سوى قلت التشذيبات الخاصة المربوطة بمنظومة قيم الشارع، مش الجهة اللي لاحظها الفقه الوضعي الشكليات حتى تقدر ترفع دعوة وحتى إلى آخره، لا، لحظة أمورا مرتبطة بالقيم، مثل قصة تحريم الربا مثلا في البيع، تحريم الربا في القرض، ها، إبطال المعاملة السفهية وإن كان هذا شرط عقلائي كمان كما بحثنا في الشرائط، أو بعض الأمور التي هي مظنة الاختلافات أو مظنة الجهل والغرر، حتى لو عندك إرادة أنت بعمل معاملة غرارية الشارع قيمه لا تسمح بهذا، لأنك مستخلف في هذا المال ولا حرية مطلقة لك فيما يسمى بمالك. طبعا ما هو المصالح المفاسد مربوطة بالقيم بالأخير، القيم العليا للشارع. على هذا الأساس التي يريد للعباد أن يتقيدوا بها، يعني مصالح المفاسد بلحاظهم إما ماديا أو معنويا، فعلى هذا الأساس ننتهي يا إخوان أيضا، وهذا بحث يمكن أنا أطرته سابقا لكن مضطر صدن حتى أدخل إلى بحث الشروط، ننتهي في مقام التأسيس يا إخوان، ننتهي إلى أن الشارع أيضا لم يقيدنا بعناوين خاصة، الشارع لم يؤسس عقودا ولم يقيدنا بأن يكون إنشاءنا ضمن عنوان البيع أو ضمن عنوان الإجارة. قال الشارع أوفوا بالعقود، قال الشارع إلا أن تكون تجارة عن تراض، قال الشارع المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، قال الشارع هذه العمومات تقتضي يا إخوان إثبات ضوابط عامة، لكن لم نجد أبدا في أي دليل صحيح كان أو ضعيف، ها؟ لم نجد في أي دليل الإلزام بأن يكون العقد ضمن عناوين كانت شائعة إبان نزول الشريعة، أو أن الشارع جاء تبنى لائحة عقود وقال ما غيرها أنا لا أقبل بإنعقاده. يعني افترضوا عقد المتعاقدان وحققوا شروط العقد والإنعقاد، شروط المتعاقدان شروط المحل اللي هي شروط العوضين، وما معروف شو اسمه هذا العقد، لا عارفينه بيع ولا عارفينه لا عارفينه لا عارفينه، صحيح العقد أو غير صحيح؟ صحيح بمقتضى هذه العمومات بلا إشكال ولا ريب، وهذا يفتح لنا مجالا لتأسيس عقود. هذه النقطة بحثها تفصيلا فيما سبق للحديث تتمة، لأن الوقت انتهى والإخوان عند التدريس، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.